بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة رضي الله عنه طأطأوا رؤوسهم، فلما رآهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الناجي رحمه الله: باب في الرجل يضع خشبته على جدار جاره.
نعم.
باب الرجل يضع خشبته على جدار جاره، يعني أن له حق، وأنه لا ينبغي لجاره أن يمنعه إذا استأذنه، وذلك بأن يكون شخصان متجاوران، ثم يكون أحدهما قد بنى والآخر بنى بعده، فاحتاج إلى أن يضع خشبته أو خشبه على جداره، ولا بحيث لا يحتاج إلى أن يبني جدارا أو يقيم أعمدة بجوار جاره ليضع خشبه عليها، فإنه مطلوب من الجار ألا يمنع جاره. وقد أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره فلا يمنعه. فطأطأوا رؤوسهم، يعني أنهم كأنه رأوا أن في ذلك شيئا عليهم، وفهموا أن ذلك أيضا يكون للندب، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم. ولهذا اختلف العلماء هل هذا على الوجوب أو على الندب، فالجمهور على أنه على الندب، وبعض أهل العلم قال إنه على الوجوب، لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون الجدار قويا يستطيع أن يحمل ما يوضع عليه من جاره، بالإضافة إلى ما حمله عليه من جهته هو إذا كان عليه شيء محمول. وأما إذا كان الجدار ضعيفا، وإذا جاءه الثقل من هنا وهنا فإنه يتأثر، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان يترتب عليه مضرة فإنه لا يقدم على فعل ذلك، ولكن حيث لا مضرة فالسنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله أضع بين أكتافكم، يعني قيل أن معناها أنه جاء أكنافكم، يعني معناه جانبكم، يعني بمعنى أنني أظهر هذه السنة وأبرزها وأبينها لكم وأجهر بها. وقيل أن المقصود ذلك الخشبة، يعني أنهم إذا لم يستسلموا وينقادوا فإنه يلزمهم بذلك ولو وضعها على أكتافهم أو بين أكتافهم، يعني معناه لبيان لزوم تحقيق هذا الأمر وتنفيذه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقيل إنه قال هذا لما كان أميرا للمدينة، لما كان أميرا للمدينة، يعني معناه أنه ينفذ، يعني هذا بإلزامهم، وأنه لتغليظ ذلك ولأهميته ولعظم شأنه عبر بهذه العبارة قال لا أرمين بها بين أكتافكم، أي أنني ألزمكم بها ولو يكون على أكتافكم وليس على الجدار.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
ومحمد بن الصباح
وهو صدوق أخرج له
داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن الأعرج
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم،
كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه مثل قولهم يرفعه ويرويه وينميه، يعني يأتي مثل هذه العبارة في عند ذكر الصحابي وإضافته الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما مضى أنه لعل السبب في ذلك أن من دون الصحابي لم يكن متحققا من الصيغة التي عبر بها الصحابي، هل هي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإنه إذا قال يرفعه وينميه ويبلغ به معناه أنها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تعيين الصيغة التي حصلت من الصحابي وهي كونه كذا أو كذا أو كذا. فهذا هو المقصود، وهي بمعنى سمعته أو بمعنى قال أو بمعنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بالمغيرة اعتق أحدهما ألا يغرز خشبا،
اعتق أحدهما،
أن أخوين من بالمغيرة اعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فقال يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك.
ثم ذكر هذا الحديث عن مجمع رضي الله عنه أن وفيه أن أخوين كان جارين وأن يعني أحدهما أقسم بأن يعتق عبده إن وضع جاره خشبه على جداره، فجاء مجمع ابن
يزيد
مجمع
ابن يزيد
وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا، فقال الجار الذي قد أقسم على أن يعتق عبده إن وضع جاره خشبه على جداره قال جاء إلى صاحبه وقال إنك مقضي لك علي، يعني معناه أنك لك حق ولكنني قد أقسمت وأريد منك أن تجعل أسطوانة بجوار جداري بحيث تضع خشبك عليها من أجل أن لا يحنث في يمينه ويحصل العتق عبده عليه. فقال إنك مقضي، يعني معناه أن ما دام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لك هذا الحق، ولكني أطلب منك حتى لا يذهب علي عبدي أنك تقيم أسطوانة أي عمود بجوار الجدار بجوار جداري فتضع عليها خشبك بحيث لا يكون يعني وضع خشبه على جداره وإنما وضعه على الأسطوانة التي في أرضه التي في أرض صاحب الخشبة. فهذا مثل الذي قبله في حديث مجمع, وفي إسناده ضعف من جهة رجلين في إسناده, ولكن متنه صحيح بالحديث السابق الذي هو عن أبي هريرة.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي عاصم,
أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن جريج,
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عمرو بن دينار
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن هشام بن يحيى
وهو
السوق صدوق أبو ماجة.
نعم.
عن عكرمة بن سلمة
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن مجمع بن يزيد
أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة.
نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره.
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم وحديث مجمع أيضا. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
المصري وهو صديق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن لهيعة
وهو المصري وهو صديق أخرج له
مسلم وابو داود والترمذي بن ماجه
وهو قد اخترقت كتبه واختلط, ورواية العبادلة عنه معتبرة لأنها قبل الاختلاط, والعبادلة هم عبد الله بن وهب الذي في الإسناد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك, هؤلاء الأربعة روايتهم عن ابن لهيعة قبل الاختلاط فهي معتبرة.
عن أبي الأسود
وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس,
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب إذا تشاجروا في قدر الطريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع.
ثم ذكر باب إذا تشاجروا في قدر الطريق, يعني جيران أو يعني أناس متقابلون اختلفوا في مقدار الطريق ولم يتفقوا على شيء, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا مقدار ذلك سبعة أذرع, يعني مقدار سبعة أذرع التي يعني تدخل معها الأحمال, الأحمال يعني أحمال الإبل. فهذا إذا كان الطريق يعني يخصهم واختلفوا فيه, أحد يقول يعني نريد أن يكون كذا والثاني يقول نريد أن كذا, فإنه يحكم بينهم بأن يكون سبعة أذرع لأن هذا هو المقدار الذي يتسع للأحمال, يتسع لأحمال الإبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بهذا المقدار. وأما إذا كانت الشوارع لها مقادير معينة فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا أو يقتطع منها شيئا, بل يتركها على ما هي عليه من السعة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن وكيع
بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المثنى بن سعيد الضبعي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بشير بن كعب
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.
ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع، يعني أن هذا هو الذي يفصل فيه بينهم بأن يكون بهذا المقدار، يعني لا يكون أقل من ذلك لأنه لا يتسع للأحمال التي تدخل يعني بين يعني في ذلك الطريق. فهو مثل الذي قبله حديث السابق حديث أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الدهلي ثقة في البخاري وأصحاب السنة،
ومحمد بن عمر بن هياج
وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن قبيصة
وهو بن عقبة وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن سماك عن عكرمة
سماك بن حرب صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وعكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها يعني فيها كلام، ولكن سماك عن عكرمة سماك عن عكرمة
قلتم عكرمة عن ابن عباس.
نعم سماك عن عكرمة فيها اضطراب كما قال الحافظ رواية مضطربة، لكنه مطابق الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار.
ثم قال باب من بنى في داره
في حقه ما يضر بجاره.
من بنى في حقه ما يضر بجاره، يعني معنى ذلك أن الجيران يحسن بعضهم إلى بعض ولا يسيء بعضهم إلى بعض ولا يتسبب أحدهما بالحاق الضرر على الآخر، ليس له أن يبني أو يغرس في حقه ما يلحق الضرر بجاره، وإذا حصل منه شيء يلحق الضرر بجاره فإنه يزال ذلك الضرر عن الجار، يقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يحصل من أحد ضرر على غيره، وكذلك لا يحصل مضارة يعني بالتبادل والتقابل يعني بينهما بحيث يكون كل واحد يضر الآخر، ليس لهم ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر، يعني يحصل من أي واحد لشخص من الناس وإن لم يحصل لهم مما يقابله شيء، وكذلك لا ضرر بأن يكون بأن يحصل ذلك من الجانبين بأن كل واحد منهما يضر بصاحبه أو يعمل على الإضرار بصاحبه. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي يدخل تحته كل ضرر يحصل من شخص لآخر فإنه ممنوع منه ومحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. وهذا نفي بمعنى النهي، يعني بمعنى لا يضر بعضكم بعضا، مثل قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، خبر بمعنى النهي. نعم.
قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس
هو
مقبول صحيح ابن ماجه.
نعم.
عن فضيل بن سليمان
وهو
صدوق له خطأ كثير خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن عقبة
هو ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن إسحاق بن يحيى بن الوليد
وهو
مجهول الحال خرج ابن ماجه.
نعم.
عن عبادة بن الصامت
عن عبادة
نعم
خرج أصحاب الكتب، يعني هو الذي يروي عن عبادة.
نعم.
فيه هذا المجهول وفيه ذلك المقبول وفيه ذلك الذي له خطأ كثير، لكن الحديث له طرق متعددة يعني يكون بها ثابتا. وكذلك أيضا قيل أن هذا أنه لم يسمع من عبادة منه
إسحاق بن يحيى بن الوليد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق
رزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر الجعفي
وهو
ضعيف داود الترمذي أبو ماجة. عن إكرمة عن ابن عباس.
والحديث يسنده ضعف جابر الجعفي لكن المجموع الأحاديث كلها التي وردت في الباب يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤه عن أبي صرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه.
ثم ذكر حديث أبي صرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به يعني أن الجزاء من جنس العمل يعني فكما أنه يعني يضار غيره فالله عز وجل يضار به بمعنى أنه يوصل إليه الضرر أو يحصل له الضرر يعني عقوبة عليه على ما حصل منه جزاء وفاقا الجزاء من جنس العمل. وكذلك من شاق شاق الله به يعني من حصل منه مشقة على غيره فإن الله تعالى يشاق به بأن يجعل أو يوصل إليه أو يحصل له جزاء عمله من جنسه بأن يحصل له المشاقة به فهو من جنس ضار ضار الله به من شاق شاق الله به كل هذا الجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن لؤلؤه
عن لؤلؤه وهي مقبولة أخرج لها
وصحابه المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي صرمة
رضي الله عنه أخرج له
وصحابه المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرجلان يدعيان في فصل.
وهذا الحديث الذي مر من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم هو مكون من جملتين لا ضرر ولا ضرار وقد أورده النووي ضمن الأربعين التي هي من جوامع الكلم التي جمعها وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وقد زاد عليها في الرجل ثمانية حديث ثم شرحها بمجلد نفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال باب الرجلان يدعيان في فصل. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهف بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه رضي الله عنه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة رضي الله عنه يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت.
ثم ذكر باب الرجلان الرجلان
يدعيان في خص
يدعيان في خص يعني كل منهما يدعيه والخص هو الغرفة أو الشيء المكون من قصب يعني من القصب يعني وله فتحات وخلال يعني ليس مبنيا ليس بناء وإنه اتخذ من قصب أو من خشب أو ما إلى ذلك هذا قال الخص. وجاراني جاء كل من يدعي أنه له فأرسل حذيفة فقضى أن ما كان يعني من جهة القمط أو القمط وهي الحزام أو الأربطة التي يعني يربطونها أو يربط بها ذلك تلك العشب أو تلك القصب ذلك القصب من كان من جهته فإنه يكون له لأنهم كل يدعي ولا بينه كل منهم يدعي ولا بينه فيكون من كان في جهته هذه القمط التي هي الأربطة التي الحبال التي يربط بها تلك من كانت من جهته فإنه يكون تبعا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذا حذيفة قال له أصبت وأحسنت أصبت وأحسنت. والحديث في إسناده ضعف فيه رجلان يعني ضعيفان ولكن معناه صحيح من جهة أن هذه علامة وأمارة على أنه تابع لهم. وهذا من جنس الاختلاف على جدار هل هو بين جارين كل واحد يدعي أنه تابع لأرضه فيكون التمييز بينهما بالنظر في وجوه الآجر يعني الشيء الذي يعني يكون وجوهه أو يعني الجدار عندما ينعطف يعني يتبين أنه تابع لمن انعطف عنده يكون هذا من جنسه يعني علامة يستدل بها على أن هذا تابع لهذا وليس تابعا لهذا.
قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي.
عمار هو
عمار ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن دهثم بن قران
وهو متروك
أخرجه ابن ماجه. عن عمران بن جارية
وهو
مجهول أخرجه ابن ماجه. عن أبيه
وهو
صحابي مقل أخرجه ابن ماجه.
هو صحابي
جارية بن ظفر صحابي مقل وجله ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب من اشترط الخلاص. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص.
ثم قال لما أجه بابه
من اشترط الخلاص
باب من اشترط الخلاص ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلين يعني أنه إذا باع يعني حصل البيع من رجلين أو حصل الشراء من رجلين يعني بحيث يكون شريكان أو رجل ووكيله كل منهما باع يعني شيئا معينا بحيث يكون أحد الشريكين باع هذا المشترك بينهما أو يكون الوكيل يعني الأصيل باع والوكيل باع فإن البيع يكون للأول لأنه هو الذي صادف محل. وأما الثاني فإنه لم يصادف محلا لأنه قد بيع فكون الاثنين يعني يبيعان والمعتبر هو بيع الأول وليس الثاني بأن يكون شريكين أو يكون أحدهما وكيل أصيل والثاني وكيل وكل منهما باع هذا باع شخص وهذا باع شخص العبرة ببيع الأول والثاني لا عبرة به. أو يكون البيع حصل للاثنين يعني شخص مالك باع على اثنين يعني باع الأول ثم باع على الثاني ثم باع على الثاني فالبيع هو للأول يعني قد يكون نسي وقد يكون يعني حصل نسيان فباع مرتين على شخصين أو حصل غلط أو خطأ فالبيع يكون الأول المشتري الأول والثاني لا يعتبر لأنه لم يصادف محلا لأن الذي بيع عليه قد بيع وكان مملوكا للغير قبل أن يحصل ذلك البيع. فالبيع للأول, ثم إنه لو كان الثاني الذي بيع عليه اشترط الخلاص من الأول, اشترط على البائع أن يخلصه من الأول, فإن ذلك لا يصح, لا يصح, لأن البيع قد حصل الأول والثاني ليس له, ليس له حق في ذلك, سواء طلب أن يتخلص من الأول أو لم يطلب, فإن ذلك يعني غير صحيح ولا يعتبر, وإنما البيع يكون للأول. والحديث إسناده ضعف لكن معناه صحيح, لأن وقد مر الحديث يعني فيما مضى, وأن البيع يكون للأول وليس للثاني.
ترجمة.
باب من اشترط الخلاص, يعني اشترط الخلاص يعني بمعنى أنه اشترى سلعة وقد اشتراها قبله من رجل قبله, يعني أو باع, فالمشتري اشترط على البائع أن يخلصه من البيع الأول وبحيث يكون له, هذا هو مقصود به من اشترط الخلاص, يعني أن الثاني اشترط, اشترى شيئا قد بيع على غيره واشترط أن يخلصه له البائع من الأول, فإن الشرط غير صحيح والبيع الثاني غير صحيح, لأن البيع إنما هو للأول وليس للثاني سواء شرط أو لم يشرط.
قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص.
نعم, إبطال الخلاص يعني يكون الإنسان يشترط أن المشتري الثاني يشترط أن يخلص من المشتري الأول.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة عن أبي الوليد
وهو الطيالسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن همام,
همام يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحسن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سمرة بن جندب
وهو أخرج أصحاب الكتب وهو من والحديث من رواية الحسن عن سمرة و ولم يصرح للسماع, فالحديث غير صحيح من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح, لأن البيع الأول وقع على الصواب بمستوفي الشروط, فإذا جاء بيع آخر فإنه ليس له محل, لأن المحل إنما هو للأول وليس للثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القضاء بالقرعة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فاعتقهم عند موته, فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
ثم ذكر القرعة أو القضاء بالقرعة, وأورد هذا الحديث عن عمران
بن حسين,
عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق عنده ستة أعبد أعتقهم في عند موته, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي هذا اللتف ولكن اعتبر العتق في حدود الثلث, فجزأهم ثلاثة أجزاء يعني اثنين 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 وأقرع بينهم, فمن خرجت لهم القرعة فإنه يحصل لهم العتق والباقون يبقون على الرق ويكونون للورثة, يعني يكونون ميراث, وإنما يكون العتق في حدود الثلث وثلث اثنان من الستة, فمن خرجت له القرعة هو أو اللذان خرجت لهم القرعة هم اللذان يحصل لهم العتق. لأنه في حدود الثلث، والأربعة الباقون يعني يبقون على الرق ويكونون ميراث لميراث ورثوه من المورث. وفيه إثبات القرعة والعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جزأهم ثلاث أجزاء وجعلهم ثلاث أقسام، اثنين اثنين اثنين، وأقرع وخرج في القرعة اثنين، وفروا بالعتق والباقون بقوا على العبودية.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة في أصحاب الكتب،
محمد بن المثنى
ثقة في أصحاب الكتب، وهذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى هما من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، أصحاب الكتب الستة تلاميذ لهذين، وهما اثنان من تسعة سبق أن مر ذكرهم، وهما هذان الاثنان ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن يحيى النكري وعبد الله بن سعيد الأشج وأبو العلاء محمد بن كريب أبو كريب محمد أو أبو العلاء نعم أبو العلاء محمد بن كريب
أبو
كريب محمد بن العلاء بن كريب
وعمرو بن علي الفلاس
وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر البحراني
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة في أصحاب الكتب
عن خالد الحذاء
خالد المهران الحذاء ثقة في أصحاب الكتب والحذاء هذا لقب يقال له إنه أنه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن المتبادل الذهن إذا قيل حذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيعها، وهو ليس كذلك لا هذا ولا هذا، وإنما كان قال يجلس عند الحذائين فنسب فقيل له الحذاء نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وقيل أنه كان يقول للحذاء أحذو على كذا أحذو على كذا، فكان يقال له الحذاء فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، مثل يزيد الفقير يعني ليس فقيرا وإنما كان يشكو فقر ظهره فقيل له الفقير، وهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن.
عن أبي قلابة
وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي المهلب
وهو عم أبي قلابة هو ثقة أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
هنا قال فأعتقهم عند موته.
نعم لأنه اعتقهم عند موته، يعني معناه أنه يعني فيه اتهام بحرمان الورثة.
حكم واحد سؤال أوصى
بعدهم. نعم نجس.
أو أنه
نجس يعني كان سواء أوصى أو أنجز ذلك قبل موته، لكن في مرض موته. يعني وصية في حدود الثلث فقط.
قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع رضي عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدارأ في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحب ذلك أم كرها؟
ثم ذكر بابه
لا لا زال نفس
القراءة. نعم في القراءة. نعم
نعم
عز المثل
أن رجلين تدارأ في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحب ذلك أم كذا؟
هذا الحديث مرة وأورده هنا في القرعة وأورده هناك يعني من أجل الرجلان يعني يختلفان وليس بينهما بينة، فهذا فيه أنهما إذا اختلف في يعني عين وليس بينهما بينة فإنهما يستهمان على اليمين لأن كل واحد من مدعي مدعى عليه. وهذا فيما إذا كانت في يدهما جميعا أو في يد ثالث كما عرفنا ذلك فيما مضى. إذا كان كل يعني كل واحد يده عليها ويتشاجران كل واحد يقول هي لي فإنهما يستهمان على اليمين ويأخذها من تخرج له القرعة. وكذلك إذا كان في يد ثالث يعني ليست في أيديه ولكنها في يد ثالث فكذلك. أما إذا كان أحدهما في يده والثاني ليست في يده فإن الذي بيده مدعى عليه والذي ليست في يده مدعي عليه أن يقيم بينه وإلا يستحلف من هي في يده. لكن هذا إذا كان في يدهما جميعا وكل واحد مدعي ومدعى عليه أو كان في يد ثالث فإنه في هذه الحالة يستهمان على اليمين بأن يحلف أحدهما ثم يأخذها. نعم.
أن رجلين تدارأ في بيع.
تدارأ في بيع أن يختلف أو كل واحد منهم يدفع الآخر ويقول أن الحق له وليس لغيره. نعم.
ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب ذلك أم كريها.
نعم يعني سواء وافق أو ما وافق والمهم أن الفصل بينهم بأن يقرأ ومن خرجت له القرعة فإنه هو الذي يكون له ذلك المتنازع فيه.
قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي
هو صدوق
صدر ابن ماجة عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة قتادة
عن خلاس
خلاس بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي رافع عن أبي هريرة
أبو رافع هو أخرج له
أصحاب الكتب نفع الصاد
ثقة ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم عن أبي هريرة.
نعم.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
ثم ذكر حديث عائشة وفيه القرعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يعني أراد أن يسافر إذا سافر يعني أراد أن يسافر أقرع بين نسائه يعني فمن خرج له القرعة لها القرعة خرج ذهب بها فمن خرج له القرعة لها القرعة ذهب بها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام لأنهما متساويات في الحق فالتمييز يكون لأي واحدة منهما يعني بالقرعة فمن خرج لها القرعة فإنها هي التي تذهب معه.
قال حدثنا وخر أبي شيبة عن يحيى بن اليمان
وهو
صدوق يخطئ كثيرا خبر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد فقال لا ثم سأل اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد فقال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقراني لهذا بالولد قال لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.
ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم أن علي رضي الله عنه لما كان باليمن أتي بثلاثة وقعوا على امرأة في طفل واحد وحملت ثم يعني أرادوا يعني معرفة من يكون الولد له فجعلهم على كل اثنين يعني يقول لهما على حدها تقراني للثالث حتى أتى عليهم جميعا وكلهم لا يقر كل يريد أن يكون الولد له فأقرع يعني بينهم، ومن خرج في القرآن جعل الولد له وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين الذين لم يكن لهم الولد. وهذا يتصور فيما إذا كانت أمة لثلاثة وكل وقع عليها أو كل وقع عليها في طفل واحد وحصل الحمل، فالحمل يكون من واحد، لكن أيهم غير معروف لأنهم كلهم وقعوا عليها في طفل واحد وهم شركاء يملكونها جميعا. ومعلوم أنه لا يجوز يعني لهم أن يطعوها جميعا، وإنما يعني إذا كان وطئها أحدهما فإنه هو الذي يعني يكون له الوطء، أو يتفقان على أن يكون الوطء لأحدهما، أما أن يطعوها جميعا كل يطعوها فهذا غير سائر، لأن ما أحد يدخل ماءه على ماء غيره. لكن هذا هو الذي وقع، وهو يتصور في الأمة، ما يتصور في الزيجات أو في الزواج، يتصور في الأمة. فأقرع بينهم ومن خرجت له القرعة يعني جعل الولد له وأعطى أو جعل له للآخرين ثلثي الدية. يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث. لكن ذكر ابن القيم في تهذيب السنن عن مسند الحميدي أنه قال أنه أعطى جعل عليهم ثلثي الدية للجارية الأمة، لأنه أفسدها عليهم بالاستيلاد، ومعلوم أن أم الولد لا تباع، فصارت الآن خرجت عن ملكهم بكونها صارت أم ولد لأحدهم، أم ولد لأحدهم، فإذا فات عليهم ملكها، فإذا ضمنه لهم ثلثي الدية. ثم أقرع بينهم وصار أحدهم طلعت له القرعة فصار الولد له، وصار له على صاحبيه ثلثي قيمة الجارية التي أفسدها عليهم بالاستيلاد. قال ابن القيم ولعل هذا هو المحفوظ، لعل هذا المحفوظ، لأن التغريب أنه للجارية وليس للولد، الولد له تبعا لأمه، وصارت أم ولد له، وأم الولد لا تباع، فإذا أولئك فات عليهم نصيبهم، ما يستطيعون أن يبيعوها، فإذا غرمه لهم ثلثي قيمتها. قال ابن القيم ولعل هذا هو المحفوظ، ولا شك أن هذا هو المناسب، لأن الشيء الذي فاتهم هو الجارية، وأما الولد فإنه تابع للجارية، يعني الجارية لما صارت أم ولد لأحدهما فالولد له، لكن الذي فات عليهم نصيبهم من الجارية التي يملكانها، يعني معناها أنهم لا يتمكنون من بيعها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود،
عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني،
صالح بن صالح هو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الشعبي
عن عمرو بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد خير الحضرمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
أصحاب السنن
أصحاب السنن.
نعم. عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب القافة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري إلى مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا رضي الله عنهما عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
ثم ذكر القافة، باب
القافة،
باب القافة يعني الحكم بقول القافة. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن مجزز المدلجي وهو من القافة، والقافة هم الذين يعني يعرفون يعني الأشباه ويعرفون الآثار ويلحقون الفروع بالأصول، فعندهم خبرة وعندهم فطنة يعني في ذلك أسامة بن زيد مع أبيه يعني حارثة زيد بن حارثة يعني كان أبيض وابنه زيد يعني كان أسود. نعم فكان يعني الناس يتكلمون فيه يعني لاختلاف اللون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان مرتحفين في قطيفة وقدت أقدامهما فقال مجزد إن هذه الأقدام بعضهم بعض أن هذه الأقدام بعضهم بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الذي قاله مجزز يعني فيه رد لما كان يعني يظن أو يقدح من جهة في النسب من جهة الفرق بينهما في اللون. فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على الذين يعني كانوا يقدحون يعني من قريش يعني في 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 وعندهم شك في أنه بينها فرق في اللون. ومعلوم أن الولد في الأصل هو للفراش الولد للفراش ولكن هذا الذي حصل من المجزز يعني يقوي ويبين يعني الأصل وصحة الأصل وثبات الأصل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وسبق أن مر بنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولد فلان من أسود فكان يعني كأنه يعرض يعني في نفسه شيء منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال يعني يعني أولادها يعني قال كذا. قال لعله نزع عرق يقوله نفس الرجل. قال إذن هذا لعله نزع عرق يعني يكون في أجداده من يكون يعني به هذا اللون وهذا الشبه فيكون نزعه عرق. فكما أن هذا يكون في الإبل فإنه كذلك يكون في الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هذه الأسئلة من أجل أن يكون هو نفسه يجيب بشيء ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر له ذلك. يعني ليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف وإنما أراد أن يجيبه أو يبين له من خلال جوابه هو. وسبق مر بنا نظير هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ لما سألها عن بيع رطب التمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ الرسول يعلم أنه ينقص ولكنه أراد أن يكون نفس الشخص الذي سأل يكون إجابته في جوابه أو يعني بما ظهر من جوابه هو. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. فقالت إن أنتم جربتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث أن عن صحابي
ابن عباس
عن عباس أن قريشا جاءوا إلى امرأة يعني كاهنة وقالوا لها أينا شبه أقرب شبها بصاحب المقام يعني له إبراهيم مقام إبراهيم يعني الأثر الذي في المقام على يعني في الحجر. قال أينا أقرب إليه شبها؟ فقالت إن أنتم جربتم يعني بساطا على أرض سهلة ومشيتم عليه أخبرتكم. فجروا يعني معناه أن الأرض سهلة يعني يظهر عليها الأثر، ما هي أرض صلبة ما يتبين فيها الأثر، يعني أرض رملية أو سهلة يعني لينة بحيث الرجل يعني يظهر عليها الأثر. وقالت يعني سهلة يعني حتى يذهب الأثار التي عليها، يعني أرض صافية يعني خالية من أي أثر بسبب ما سحبوه عليها من البساط، فصارت يعني أرض ليس فيها شيء، فصاروا يطعون عليها. ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قال أن يبعث بعشرين سنة. فقالت هذا أشبهكم، يعني لما رأت الرسول قال هذا أشبهكم بصاحب المقام، هذا أشبهكم بإبراهيم، يعني قدمه أشبه بقدمي إبراهيم التي في الحجر. فبعد 20 سنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بإبراهيم، كما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو أشبههم بإبراهيم بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية عكرمة، من رواية سماك عن عكرمة، وروايته مضطربة. وأيضا يعني فيه نكارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معهم، وأنه ذهب معهم إلى هذه الكاهنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن يوسف.
محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم. وسماك روايته عن عكرمة في المضطربة، وهذا منها، والمتن أيضا فيه نكارة.
قال رحمه الله تعالى: باب تخيير الصبي بين أبويه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.